الأسئلة التي أجاب عليها إذا قرأت الباب الحمد الثالث مع نفس العبرة.
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد جميعا. واحد بيسأل بيقول نرجو إعطائنا النصيحة بشأن السفر إلى دولة جنوب أفريقيا، وما مدى الاستفادة من السفر إلى جنوب أفريقيا، وكذلك فرص العمل المتاحة هناك، وكذلك دور الكنيسة القبطية أو الأرثوذكسية في خدمة الأفراد الأكبار الذين يذهبون إلى دولة جنوب أفريقيا. يا ريتك كنت قلت السؤال ده اثناء وجود نيافه الانبا انطونيوس ماركوس هو وجاه الكاشف. لكن على اي الحالات دوله جنوب افريقيا بعد الاستقلال وبعد اختيار الرئيس مانديلا بتحاول انها تقوم باعمال سلميه كثيره، والعلاقة بتاعتنا كمصر بمصر بيها بقت علاقة طبيعية وبقالنا في طار هناك، وبقت شركة مصر للطيران عملت خط لهناك والحكاية بقت أكثر من الأول. لكن يا ريت الواحد يعرف في الأول قبل ما يسافر، يعني ما يتسلش كده وهو مش عارف النتيجة ايه. انا ممكن اسأل نيافة الأنبا أنطونيوس ماركوس واحاول اجاوب على السؤال ده في مرة ثانية. سؤال: هل يجوز للأب الكاهن ان يغسل ارجل للنساء في صلاة اللحام؟ انا شخصيا ما استريحت كده ابدا، يعني حتى ولا في خميس العهد المسيح قيل انه غسل ارجل للتلاميذ وما قالوش انه غسل رجلين مريم المجدليه ولا مرثى ولا حاجه من نوع. الستات تعبوا يحشروا نفسهم بطريقه محرجه وتروح مقدمة رجلها وتقول معلش سيبونا، يعني بلاش احراج للاباء الكهنة. احنا لو فتحنا المجال ده ما نخلصش ابدا. المسيح غسل ارجل تلاميذه ولم يغسل ارجل النساء. احنا علشان ما نزعلش الستات بنرشهم بشوية مية من اللقاية، وكتير من السيدات بيحطوا ازاية مية تحضر الصلاة في الدارك ويبقوا ياخدوها يستاكلوا بيها زي ما هم عايزين ويضيفوها على الدنيا ويعملوا اي حاجة. واحد بيقول لماذا أعطى الله فرص للشيطان لكي يبرد المسيح ويبرد الناس؟ هل الشيطان مهم لدرجة إعطاءه فرص؟ هو مبدأ تكافؤ الفرص ربنا سمح به حتى للشيطان لئلا يشتكي الشيطان على الأبرار ويقول مين قال انهم يستحقون المكافأة؟ لو تركتموهم ليا كنت استطيع او اخطأ، زي ما حصل بالنسبة لقصة ايوب الصديق. الشيطان اشتكى وقال هل مجانا ايوب يعبد الرب؟ لو ادتني فرصة انا اخليه يجدف عليه. قال له طب اتفضل خد فرصتك. ليس لأهمية الشيطان وإنما لإظهار بر الأبرار الذين ينتصرون في الحروب. وأيضا لو ما كانتش فيه حروب روحية يبقى على أي أساس هيكون الثواب والعقاب؟ ما هو لازم في تجربة وفي ناس بينجحوا وناس بيفشلوا، فاللي بينجحوا بيثابوا واللي بيفشلوا بيعاقبوا. كمان زي ما ربنا ادى فرص للشيطان انه يجرب، ادى فرص للملائكة انهم يساعدوا الناس والارواح القديسين انهم يساعدوا الناس، ويبقى الحكاية موزونة، تجربة من هنا ومعونة من هنا، لكن مش نتيجة اهمية الشيطان، بدليل ان الشيطان سيطرح اخيرا في بحيرة النار والحضرين كما ورد في رؤية 20:10. واحد يقول لماذا قال السيد المسيح على الصليب يا أبتاه اغفر لهم ولم يقل بسلطانه مغفور لكم خطاياكم؟ المسيح على الصليب كان يمثل ذبيحة على البشر لغفران خطاياهم، كان يمثل الذبيحة التي تقدم للعدل الإلهي ثمن خطية البشر. فهو أول ما قدم ثمن الخطية كنائب عن البشر قال للآب خلاص دلوقتي تغفر ليهم لأن الثمن قد دفع من أجله. فهو كان على الصليب نائب عن البشرية بيقدم ثمن الخطية، فأول ما قدم ثمن الخطية قال خلاص أيها الآب ممكن دلوقتي تغفر له. وأيضا من جهته هو أظهر مسامحته لهم في ظلمهم له، لأن احنا بنقول له احتملت ظلم الأشرار، فكأنه بيقول من جهتي أنا كمان لا أتمسك بحقي ضدهم لكن سامحهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون، يعني ما يعرفوش مين اللي بيطلبوه ده، زي ما قال الرسول لأنهم لو علموا لما طلبوا رب الناس، ما كانوش بيؤمنوا بلاهوته وما كانوش عارفين حقيقته. أما عبارة مغفورة لكم خطاياكم فقالها في مناسبات عديدة أخرى، مثال كده قال للمفلوج مغفورة ليك خطاياك في مرقس إصحاح 2، ولما تذمر اليهود وقالوا لا يغفر الخطايا إلا الله وحده قال لهم لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمظلوم مغفورة ليك خطاياك وقال لكم احنا السرير كله. وقال مغفورة ليك خطاياك برضو للمرأة التي بللت قدميه بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها في لوقا إصحاح 7، يعني هو استعمل مغفورة ليك خطاياك لكن على الصليب كان نائب عن البشر ليقدم الثمن للآب، عشان كده قال يا أبتاه اغفر له. واحد بيقول ما السبب في وجود عدة طوائف في المسيحية؟ هو زمان ما كانش فيه عدة طوائف، كانت فيه كنيسة واحدة اللي بيخرج عن الإيمان بيحرم من الكنيسة، يعملوا له حاجة يسموها اكس كوميونيكيشن يعني خرجوا من جماعة المؤمنين أو أناقيما، يبقى أناقيما يجب يعني محروم من الكلمة لغاية مجمع خلق الدنيا. ولما الكنيسة انقسمت سبب الانقسام نواحي إيمانية وفي نواحي شخصية كتير، وبعدين حدث انقسام ثاني اللي هو انقسام البروتستانت من ناحية الكاثوليك بسبب أمور كثيرة في ذلك الحين، لدرجة أن بعد كده سموها حركة الإصلاح ريفورميشن. وطبعا حدث انقسام قبل كده في الجريك أرثوذكس اختلاف في الإيمان. وحالنا دلوقتي حرية كل إنسان أن يفسر الكتاب على كيفه بتفني انقسامات وكنايس كثيرة، مفروض يكون في ضبط كده معين، مش كل واحد يفسر على كده. واحد بيقول لماذا تتمسك كنيستنا الكاثوليكية باستعمال البخور في جميع الصلوات وما فائدته الروحية؟ مش كنيستنا الكاثوليكية فقط هي التي تتمسك بالبخور، جميع الكنائس الأرثوذكسية الشرقية اللي هي أرثوذكس أورينتال أرثوذكس تشيرشز كلها عندها البخور، وجميع الكنائس الأرثوذكسية اليونانية اللي هي جريك أرثوذكس أو بيزنطاين أرثوذكس برضه عندهم بخور، وأيضا الكنائس الكاثوليكية عندهم بخور. اللي ما عندهمش بخور بس هم البروتستانت بس. فما تقولش لماذا كنيستنا القبطية بتتمسك، كل كنائس العالم عندها حكاية البخور ما عدا البروتستانت. البروتستانت بيفتكروا ان البخور ده كان في العهد القديم وانتهى. لكن في الحقيقة ليه ذكر حتى في ستر الرؤية في العهد الجديد، في رؤية 5 ورؤية 8. هجيب لكم الأمثلة دي. القديس يوحنا الرائع في إصحاح 8 بيقول إيه؟ بيقول من آية 3: وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش، فصعد بستان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله. فصعد بستان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله. رؤية 8 من 2-4. وفي رؤية 5 لما بيتكلم على 24 شخصيه أمام العرش الإلهي، رؤية 5 آية 8: ولكم كل واحد في شارات وجامات من ذهب، مجامر من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين. هم بيفتكروا ان البخور كان يصاحب الذبائح الحيوانية علشان يمنع رائحة الدم، فلما ابطلت الذبائح الحيوانية مش حصول بخور، لكن في الحقيقة البخور كان عبادة مستقلة بذاتها تماما في العهد القديم، ومن أهميتها أنه كان هناك مذبح يسمى مذبح البخور، مذبح يسمى مذبح البخور، فأعتبر البخور ذبيحة قائمة بذاتها. ولما حدث وربنا غضب على الشعب وكاد أن يفنيه، موسى أمر هارون أن يبخر وسط الشعب عشان يمنع غضب ربنا، فأصبح رفع البخور عبادة قائمة بذاتها. والبخور له فوائد روحية كثيرة، في كتاب اللاهوت المقارن اللي عملت ليه تلاقوا فصل كبير عن البخور، والكتاب ده مترجم للغة الإنجليزية يعني الأخوة الخواجات اللي حاضرين عايزين يقروه ممكن، فصل كبير عن البخور بدل ما هو بكرره ليكم طب تقروه، وليه فوائد كثيرة جدا 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 وتأملات عديدة روحية حلوة. واحد بيقول لماذا تصلي الكنيسة الهزامير قبل تقديم الحمل؟ وما معنى كلمة قداس الأب؟ احنا قبل تقديم الحمل بنمهد برفع بخور باكر والمزامير، بل قبل رفع بخور باكر التسابيح من الصلمودية، المزامير لتمهيد قلوبنا بالصلاة قبل تقديم الحمل، وأيضا لأن المزامير تحمل نبوءات كثيرة جدا عن السيد المسيح، فبنقولها قبل تقديم الحمل من جهة لتمهيد قلوبنا بالصلاة، ومن جهة ثانية من أجل النبوءات الموجودة فيها. وأيضا القديس بولس الرسول قال في كورنثوس الأولى 14 متى سمعتم فليكن لكل واحد مزمور إلى آخره. يعني من زمان كانت المزامير دي موجودة في الكنيسة. واحد يقول هل يجب دفع عشور لأي شيء يباع سواء مجوهرات أو عقارات أو غيرها؟ يقصد لما يبيع مجوهرات أو عقارات بيجيله قراض جديد يدفع عنه عشور؟ هو كل قراض جديد يجيلك ممكن تدفع عنه، إلا بقى لو قعدت تحسب ربنا حساب تاني وتقول له الفلوس اللي أنا اشتريت بيها المجوهرات قبل ما أبيعها كنت دافع عنها عشور ودخلت مع ربنا في حساب تجاري مش في حساب روح. لكن عموما كل إرادة فيها تدفع عنها عشور لكي يبارك الله في هذا الإيراد. دي نسميها شركة الرب في أموالنا، شركة الرب في أموالنا، يعني كل فلوس تدخل عندنا ربنا يشترك فيه. وعلى أي حالات في العهد الجديد ربنا لا يطالب بالعشور فقط، يعني ده بيقول إن أردت أن تكون كاملا فاكسب بها كل مالك واقيم فقراك. وقال ان لم يزد بركم على الكتب والتبيسيين لن تدخلوا ملكوت الله. والكتب والتبيسيين كانوا بيطلعوا الاصول، فلازم يزيد البر بتاعنا عن الكتب والتبيسيين. واحد يقول في مثل التامر الصالح، من هو التامر الصالح في هذه الايام اكثر في جيلنا هنا؟ التامر الصالح هو كل من يعمل خيرا في من يحتاج اليه حتى لو كان غريبا عنه في الجنس او اللون او المذهب او الدين. التامر الصالح هو كل انسان صاحب قلب عطوف لا يترك محتاجا دون ان يعطيه. ولذلك ممكن نعتبر ان كل الذين يشتغلون بالعمل الخيري وخصوصا بالنسبة للغرباء وللمخالفين لهم في الجنس او المذهب او الدين او اللغة ينطلق عليهم اسم التامر الصالح. حد يقول ما رأي قدرتكم في نقل جسد القديس القمحي من سائل ابراهيم في بلدته الى بلدته قصر عبده؟ في الحقيقه ابونا سائل ابراهيم ما اصبحش ملك قصر عبده لوحده، كان ليه ابناء في كل مكان. وان كان هو من اهل قصر عبده لكن استقر اخيرا في القاهره في كنيسه ماري مرقس بشبرا، واصبح لها اولاد في كل انحاء القاهره ومن الاسكندريه ومن كل وسط بحري، وبرضه في وسط ابني، فاصبح شخصا عاما ملك للكل. فليه احنا نخليه يتدفن في قصر عبده؟ مين اللي هيروح يسافر قصر عبده؟ ده يمكن بعض الناس ما تعرفش هي فين. طبعا قصر عبده تبع مركز كويسنا في ابروشيه المناطقيه، لكن زي ما قلت هو اصبح شخصا عاما. نكتفي بالاسئله دي.